الكلام إما أن يكون دالا على معنى بالوضع، الكلام إما أن يكون دالا على معنى بالوضع سواء كان من حرف أو كان من جملة من حرف مثل في وعلى وعن وإلى إذا ربط بغيره، أو يكون من كلمة مستقلة من اسم محمد علي أو جملة فعلية أو غير ذلك، المهم أن يكون دالا على معنى بالوضع يعني بالوضع اللغوي. فمحمد هنا دالة على شخصية بالوضع كاسم. الثاني أن يكون دالا على معنى بالطبع وليس بالوضع. فهل يستطيع أحد أن يقول إن المتوجع لا ينبغي عليه إلا أن يقول آه، يعني ما يضع لهذا معنى آه؟ هل يمكن أن يقال ذلك؟ ما يمكن. هذا شيء يكون بإيش؟ بالطبع، دال على الطبع يعني وضع بالطبع، فالطبع هو الذي وضع هذه الكلمة. النوع الثالث، والطبع هذا مثل الأنين والتأوه، هذه كلها طباع، هذه كلها طباع. الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام قال ما لا يدل على المعنى لا بالوضع ولا بالطبع، مثل ايش؟ مثل النحنحة، مثل التنحنح هنا. فيقول التنحنح ليس من الطباع وليس ايضا هو من ايش؟ مما دل على المعنى بالوضع. ولأجل هذا اختلف اهل العلم في ذلك فسرد الاقوال، والصواب فيها والصواب ان النحنحة لا تبطل الصلاة لانها ليست من الحروف، ليست من الحروف وليست ايضا مما دل بالطباع. هذا هو حاصل قول المؤلف في هذه المسألة. نعم.
قال المصنف رحمه الله ومن ترك ركرا غير التحريما فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها وصارت الذي شرع في قراءتها مكانا، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، وبعد سلام فكترك ركعة، وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم وجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويتبع مأموم، ويجب السجود لذلك مطلقا، ويبني على اليقين، وهو الأقل من شك في ركن أو عدد.
نعم. يقول المؤلف ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت. هذه الصورة ذكرناها في الدرس الماضي، قلنا إنها تستثنى من الأركان. فلو نسي إنسان تكبيرة الإحرام يعني دخل في الصلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام وإنما شرع في الفاتحة مباشرة فتذكر أنه لم يكبر، فما حكمه؟ هل نقول إنه يكمل الصلاة ثم يأتي بما نقص ويسجد؟ لا، تكبيرة الإحرام مستثناة، استثنينا تكبيرة الإحرام واستثنينا السلام، فنقول بناء عليه يعيد الصلاة من جديد فيكبر تكبيرة الإحرام لأنها لم تنعقد، والصلاة لا يمكن أن تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. هذا معنى قوله ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطل المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. هذا كلام طويل لكن معناه سهل وميسر. فقلنا إن التحريمة من نسيها لم تصح الصلاة مطلقا حتى لو أتى بأربع ركعات فصلاته باطلة. وأما ما عدا التحريمة فمن نسي ركنا من الأركان، فيقول المؤلف إن ذكره بعد الشروع في الركن الذي يليه يعني بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها. صورة هذه المسألة، شخص صلى الركعة الأولى ثم سجد ورفع من السجود مباشرة للركعة الثانية ولم يسجد السجدة الثانية، ونحن نعلم أن السجدة الثانية إيش؟ ركن من أركان الصلاة. فهذا المؤلف يقول فذكره بعد شروعه في قراءة أخرى، فهذا إن كان نهض وشرع في القراءة ما حكم الركعة الأولى؟ على قول المؤلف يقول بطلت المتروك منها، تبطل هذه الأولى وصارت التي شرع في قراءتها مكانا، فالأولى بطلت والثانية تكون هي محل الأولى. طيب والأولى التي انتهت ماذا سيكون موضعها؟ ستكون إيش يكون رقمها؟ أي ركعة؟ ها؟ لا، إذا اعتاض عنها الثانية هذه تكون هي الأولى، والتي فاتت تكون هي الأخيرة، إن كانت ثلاثية كانت هي الثالثة، أو رباعية هي الرابعة، أو ثنائية هي الثانية. كيف؟ رجل صلى العشاء فصلى الركعة الأولى ولما سجد سجدة واحدة فرفع منها إلى الركعة الثانية، قلنا بطلت الأولى، هذه مسمها الركعة الثانية أليس كذلك؟ تكون هي الأولى وتلك ملغاة، نعتاض عن الملغاة بواحدة في الأخير لكنها هي الأخيرة ليست الأولى، ويكون هكذا الترتيب، يكون الترتيب هكذا. فقلنا إن كانت ثلاثية صارت هي الثالثة، وإن كانت ثنائية صارت هي الثانية، وإن كانت رباعية صارت هي الرابعة، وإن كانت خماسية سباعية. الوتر ما في خمس وسبع وتسع؟ تقع الصورة هذه تقع في الوتر. كيف؟ ما غير واضح السؤال. هنا في التشهد نعم يحرك، نعم يشار، الصواب انه يشار بالاصبع هكذا. صحيح، نعم صحيح، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا اصبع واحد. اي نعم ما في بأس، ما في بعد إن شاء الله. إذن هذه صورة المسألة هنا، أنه إذا نسي ركنا فإن ذكره قبل أن يشرع في غيره استأنفه، فالصورة التي ذكرناها لها حال أخرى، فلو سجد السجدة الأولى ثم أراد أن ينهض وقبل أن يستتم تذكر أنه لم يسجد الثانية فرجع وجلس الجلسة بين السجدتين ثم أتى بالثانية، فهذا صلاته ركعته صحيحة، لكن عليه سجود السهو. فالمؤلف إذن قيد، قال فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بعد شروعه، فاشترط هنا اشترط للبطلان أن يكون قد شرع في قراءة ركعة أخرى، مفهومه أنه إذا لم يكن قد شرع فإن عليه أن يأتي بما نقص، وقد أشرنا إلى مثل هذا. قال وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، وقبله قبل إيش؟ يعني قبل الشروع، هذا هو المفهوم الذي ذكرناه، يعني إن ذكره قبل أن يشرع في الركعة الثانية فإنه يأتي به وبما بعده، ويكون عليه بعد ذلك سجود السهو. قال وبعد سلام فكترك ركعة، يعني إذا تذكر هذا النقص للركعة أو للركن بعد السلام فهذا يكون كأنه نقص إيش؟ ركعة. ماذا عليه؟ المؤلف أطلق قال فترك ركعة، ونحن فهمنا من كلام المؤلف أن ترك الركعة عليه أن يأتي بأخرى، أو نفصل نقول هو أطلق لنا قال بعد سلام فكترك ركعة، فنقول إذا المسألة على التفصيل الذي ذكره سابقا، إن كان قريبا ذكره قريبا فهذا كمن ترك ركعة يأتي بما نقص ثم يسلم، وإن كان لم يذكره إلا بعيدا فهذا تبطل صلاته وعليه أن يستأنف من جديد، وعليه أن يستأنف من جديد. قال وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه. وإن نهض عن تشهد أول، شخص انتهى من التشهد الأول، عفوا، وإن نهض عن تشهد أول يعني شخص سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية ثم نهض لم يجلس للتشهد الأول، هذا معنى كلام المؤلف. وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه. قوله ناسيا يدل على أن من نهض ولم يجلس للتشهد متعمدا فما حكمه؟ تبطل الصلاة، تبطل الصلاة على ما ذكرنا. وأما إذا كان ناسيا فما حكمه؟ قال المؤلف لزم رجوعه، يعني يجب عليه أن يرجع. وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل. نعطيكم صورة هذه المسألة، شخص صلى سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية ثم قام إلى الركعة ولم يجلس للتشهد، فهذه لها صور، النهوض هذا له صور، إما أن ينهض شيئا يسيرا بحيث ما يفارق فخذه ساقة، أو ما تفارق الركبة الأرض بشيء يسير، هذه صورة. الصورة الثانية أن ينهض ويستتم قائما، يعتدل قائما لكنه لم يشرع في القراءة. الصورة الثالثة أن ينهض قائما ثم يشرع في القراءة. لا يمكن أن يخلو النهوض من واحدة من هذه الصور، ما يمكن أن يخلو النهوض من واحدة من هذه الصور. وهل الصور كلها على حكم واحد؟ نقول لا، إن تذكر قبل أن تفارق ركبتاه الأرض أو قبل أن يفارق فخذه ساقيه فهذا يجلس ويكمل ولا شيء عليه، حتى السجود لا يجب عليه، حتى السجود لا يجب عليه، لكنه يكون في حقه مستحبا. وأما إن فارقت ركبتاه الأرض لكنه لم يستتم قائما فهذا أيضا عليه أن يرجع وعليه سجود السهو. وأما إن استتم قائما فهنا يقول المؤلف كره إن استتم قائما، يعني يكره أن يرجع، لكن لو رجع فرجوعه صحيح على قول المؤلف. وقوله هنا كره ولم يقل يجب عليه ولم يقل حرام، يعني ما ألحقها بالأول ولا ألحقها بالأخير، وضعها في منزلة بين المنزلتين. لماذا؟ لأن المسألة خلافية، والخلاف مبني على أنه هل تكبيرته وانتقاله إذا استتم قائما يعد شروعا في الركن الآخر وإن لم يقرأ، أو إن الشروع يعتبر بالقراءة. فالخلاف هذا هو الذي صيره إلى الاختيار هذا، وإلا فبعض أهل العلم يقول يحرم عليه أن يرجع إذا استتم قائما لأنه يكون قد شرع في الركن الجديد. والفاتحة لا شك أنها هي ركن، لكنها ركن غير القيام، ركن غير ركن القيام، فالقيام هذا ركن مستقل، القيام ركن مستقل، فيكون قد شرع في ركن جديد فلا يرجع، ولعل هذا هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب. وأما إذا شرع في الفاتحة فلا شك أنه يحرم عليه الرجوع. لماذا؟ لأن هذا بالتأكيد وبلا خلاف أنه شرع في كامل الركن، أنه شرع في كامل الركن. ف فإن تعمد الرجوع بطلت صلاته، بطلت صلاته. وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل، وهذا معنى قول المؤلف وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا كان ناسيا أو جاهلا فرجع فلا شيء عليه، ويأتي بما بقي، وعليه بعد ذلك سجود السهو. واضح المسألة هنا؟ قال ويتبع مأموم، ويتبع مأموم يتبع ماذا؟ يتبع إمامه. والمؤلف هنا أطلق، وللمأموم مع الإمام صور كثيرة لا تنحصر، لكن نقول المأموم تبع للإمام في سجود السهو، فإن سجد الإمام سجد المأموم، وإن لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم. حتى لو سهى المأموم في صلاته فلا يجب عليه سجود السهو، إلا في حال واحدة، متى؟ إذا كان مسبوقا، لأن المسبوق فيما بقي يكون في حكم المنفرد، فحينئذ عليه أن يسجد إن حصل في صلاته خلل، ولو كان هذا الخلل مما كان مع الإمام. فإذا الإمام المأموم تبع للإمام، إن سجد الإمام سجد، وإن لم يسجد لم يسجد. طيب المؤلف أطلق قال ويتبع مأموم، يتبع إمامه في كل شيء. فلو قام الإمام للخامسة هل يتبعه؟ يتبعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر باتباع الإمام، نقول يتبعه فيما لا يحرم، يتبعه فيما لا يحرم، وهنا الزيادة في الصلاة حرام. فلو قام إمام في الخامسة وتأكد المأموم أن هذه هي الخامسة فإنه يحرم عليه أن يتابع الإمام وأن يقوم معه، بل يجلس في مكانه حتى يرجع. والمأموم يكون تابعا لإمامه، والمأموم يكون تابعا لإمامه في هذه الصورة، إن سجد سجد، وإن لم يسجد لا يسجد. نعم، من هو؟ حتى لو شرع في القراءة يجب عليه الرجوع. اي نعم، لان القراءة باطلة ليست صحيحة.
ينتظر الامام ليقول يسلم ويرجع.
كيف؟
ينتظر الامام حتى
يرجع. نعم ينتظر. المأموم ينتظر الامام حتى يرجع. يجلس في التشهد الاخير حتى يرجع الامام ويقتدي به. الا يجب عليه ان ينبه. لكن احيانا هذا لا يستقيم. يعني احيانا الامام يكون غافل فاذا نبهه رجع. لكن ربما يظن الإمام أنه هو الصواب فينبهون فيظن أنه خطأ فلا يستجيب. هذه صورة تحصل كثيرا، يظن الإمام أنه هو الصواب ولا يعتمد على قول المأمومين. نعم، مسبوق له صور كثيرة، ما تفهم، حدد الصورة وكل إجابة بناء عليها. قال ويجب السجود لذلك مطلقا وجوبا. لإيش؟ للصورة التي مضت كلها، من قوله ومن ترك ركنا غير التحريم. هذا كل هذه الصور التي ذكرها يرى المؤلف أنه يجب عليه السجود فيها، وهذا هو الصواب، أنه يجب عليه السجود فيها، لأنها كلها كانت مخلة بالصلاة، وكانت تبطل الصلاة إن كانت عمدا. وما أبطل الصلاة إذا كان عمدا فالسجود في حقه إيش؟ سجود السهو يكون واجبا. هذا معنى قوله ويجب السجود لذلك مطلقا. قال ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. قال يبني على اليقين وهو الأقل. متى يكون اليقين هو الأقل؟ قال في الركن أو العدد. فمثلا شخص شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، أين اليقين هنا؟ اليقين ثلاث. طيب إذا تيقن أنه صلى أربعا يكون اليقين أربعا. إذا المسألة عندنا في الشك، المسألة عندنا في الشك، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فاليقين عنده الثلاث. وهذه قاعدة عامة في كل ما يتعلق بالأعداد، أن من شك طاف سبعا أو ثمان أو ستا أو سبعا أو رمى ست جمرات أو سبع جمرات أو نحو ذلك، هذا كله يبني على القليل، يأخذ بالأقل ويأتي بما بقى. وهكذا شكيت في الشيء هل هو ألف أو 999 تأخذ 999، هذا معنى الأقل. الأقل في الأرقام هو الأدنى، والمشكوك تتركه وتأتي بغيره، فهذا معنى قول المؤلف ويبني على اليقين وهو الأقل من شك. اشترط الشك. طيب لو كان ظنا، لو كان ظنا فما حكمه؟ ها يبني على الأقل. لو كان ظنا، ظن أنه صلى أربعا، تردد الأمر بين الثلاث والأربع، لكن ظن أنه صلى أربعا، ما رأيكم؟ نقول الظن لا يكون إلا بترجيح في هذه الصورة، فالظن هو أن يتردد بين أمرين لكن يرجح أحدهما، فهنا يغلب على ظنه أنه صلى أربعا فيأخذ بالظن. لكن المسألة هنا على الشك، لأن المؤلف قال من شك، فاشترط الشك، لأن الشك هو جواز الأمرين ولا ميزة لأحدهما على الآخر، لا يدري ثلاث أو أربع، هذا الشك 50% وهذا 50%، ما هناك فوارق، فهذا عليه أن يبني على الأقل. فنقول احتسب الثلاث وأتي بالرابعة، أو نقول احتسب الثنتين وأتي بالثالثة، المهم يأخذ بالأقل. لماذا قلنا الأخذ بالأقل؟ لأنه هنا الآن متيقن أنه أتى بالثلاث، لكنه شاك هل أتى بالرابعة أو لا. لاحظتم هذا معنى اليقين، لكنه لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، يعني حتى في الثالثة شاك، فعلى ماذا يبني؟ لاحظوا المسألة، شخص شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فهو شاك حتى في الثالثة شاك، اليقين يكون كم؟ يكون اثنين، اليقين يكون اثنين. لكن إذا شك ثلاثا أو أربعا، يعني شك هل أتى بالرابعة بعد الثالثة، أما إذا شك هل هي ثلاثة أو أربع أنه أتى بالثالثة والرابعة بعد الثانية أم لا، فهنا اليقين كم؟ ثنتين. شك هل أتى بالثالثة أو الثانية، فاليقين واحدة. طيب تيقن أنه أتى بالثانية لكن شك، تيقن أنه أتى بالثالثة لكن شك هل أتى بالرابعة أو لا، فاليقين هو الثلاث. إذن اليقين صورتها لا تخلو من هذه الحال، من هاتين حالتين، لاحظتم؟ فلا بد من التنبه إلى مسألة اليقين. لا يعني اليقين أنك تأخذ بالمرحلة التي قبل، شكاك ثلاثة أو أربعة أنها هي الثلاث، لا، هذه في صورة معينة، أن تكون متيقن من الثالثة لكن شكيت هل أتيت بالرابعة أو لا. لكن إذا كنت شاك، شخص صلى ثنتين لكنه ظن أنه أتى بالثالثة والرابعة، ظن أنه أتى بالثالثة والرابعة، فهو متيقن الثنتين ولم يتيقن الثالثة والرابعة، فهذا اليقين في حقه إيش؟ اليقين في حقه الثنتان، ويأتي بما نقص. قال ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد، أو عدد، سواء شك هل أتى بالسجود، هنا قوله الأقل في ركن وعدد، العدد ذكرناه. طيب الركن، شخص شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، فإذا قلنا يبني على الأقل اليقين، كيف نقول اليقين عنده واحد أو اثنين أو ماذا؟ اليقين في الصورة أو الفعل هو عدم، هو عدم، وأما في العدد فهو عدم العدد الجديد، فهو عدم العدد الجديد. فشخص شك هل قرأ الفاتحة ولم يقرأ، فاليقين في حقه أنه لم يقرأ، لأن لا نشك أن الأصل عدم القراءة. شخص شك هل أتى بالسجود الثاني أو لم يأتي به، فاليقين في حقه إيش؟ أنه لم يأتي به. لماذا؟ لأن الأصل عدم الصلاة وعدم الوجود، فهذا هو اليقين. فإذا إن كانت في ركن فهذه صورته، وإن كان في عدد فهذه صورته. يبقى معنا السجود في حقه، ما حكمه السجود في حقه بالنسبة للشك؟ يجب أو يستحب؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال يكون مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون إرغاما للشيطان، ومنهم من قال إنها على سبيل الوجوب لأنه من باب الأمر، قال فليتحرى الصواب. ولعل هذا هو الأقرب إذا حصل الشك، إذا حصل الشك لعل هذا هو الأقرب أنه يكون للوجوب. لكن متى يكون؟ قبل السلام أو بعده؟ في الشك هنا مخير، إن فعله قبل السلام فقد أصاب السنة، وإن فعله بعد السلام فقد أصاب السنة، لثبوت ذلك من حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود. ونكون بهذا قد انتهينا مما يتعلق بسجود السهو، ودرسنا القادم يتعلق بصلاة التطوع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. الظن إذا ترجح يكون السجود في حقه سنة وليس واجب. ما يقوم مع الإمام، ما يقوم، لأن هذه ركعة باطلة، واتباعه فيها اتباع في الباطل. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الواقعة في حديث أبي هريرة أن الفصل ما كان طويلا ولم يتفرق الناس، ولأنه لا يزال في صلاة، فلو طال الفصل بحديث الدنيا وغير ذلك ناقض مسألة الخشوع وما يتعلق بها. يقول إذا كان مأموما هل يجلس جلسة الاستراحة علما بأن الإمام لم يجلسها؟ هذه المسألة خلافية، وأحسن ما فيها ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه إن كان الإمام يفعل ذلك فالمأموم يفعل كما يفعل الإمام. وبعض أهل العلم يرى أنها مستحبة مطلقة، وأن متابعة الإمام التي قررها شيخ الإسلام، قالوا هذه المتابعة في إيش؟ في غير السنن، في غير السنن. فإذا كان الإمام لا يفعل السنن فلا يعني أن المأموم لا يفعلها. هذا صاحب السؤال يطلب المساعدة، هذا يتكلم شفهيا فيما بيننا وبينه. يقول هل من خزانة الجنة الراضون؟ مكتوب هل من خزانة الجنة الراضون، لعله يقصد رضوان. رضوان هو خازن الجنة وليس خزنة الجنة الراضون. ما حكم قول صدق الله العظيم؟ إن كان قول صدق الله العظيم بعد التلاوة فهذا غير مشروع، وأقرب ما يكون إلى البدعة. وأما إذا كان مطلقا هكذا تقول صدق الله، لا بأس. Thank you.